بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديثا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي اشتمل على طوافين من أطوفة الحج، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضنا يوم النحر، يقال أفاض شعظاظ إذا فعل طواف الإفاضة، والإفاضة مأخوذة من الفيض ضد الغيظ، والمراد بالفيض الكثرة، ولذلك يقال فاض السيل إذا كثر ماؤه وسال. وقولهم طواف الإفاضة هو أحد أسماء هذا الطواف الذي يعتبر طوافا من أطوفة الحج الثلاثة، وهي طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. وطواف الإفاضة الذي معنا له أربعة أسماء: يقال له طواف الإفاضة، ويقال له طواف الزيارة، وطواف الركن، وطواف الفرض. فهذه أربعة أسماء لهذا الطواف. وقولها رضي الله عنها: أخذنا يوم النحر. يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة المحرم، سمي بذلك لوقوع النحر فيه، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هديه يوم حجه في حجة الوداع، فلذلك سمي يوم النحر لمكان نحر الهدي، كما سميت الأضحية أضحية لأنها تقع في أضحى يوم النحر. وقولها رضي الله عنها: أخذنا مع النبي صلى الله حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذنا يوم النحر، فيه دليل على أن طواف الإفاضة من النبي صلى الله عليه وسلم وقع بالنهار. وقد اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على ضربين: الضرب الأول منها يثبت أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم للإفاضة وقع بالنهار لا بالليل، والضرب الثاني يفيد أن طواف الإفاضة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لا بالنهار. أما الضرب الأول فقد دل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، ثم صلى صلاة الظهر بمكة. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر وصلى الظهر بمنى. والحديث الثالث وحديث عبد الله هذا الذي تقدم رواه مسلم في صحيحه. وأما الحديث الثالث فهو حديث أم المؤمنين عائشة عند أبي داود في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بالنهار لا بالليل. أما الضرب الثاني من الأحاديث فهو حديث أم المؤمنين وعبد الله بن عباس، حديث أم المؤمنين عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وفيه تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة إلى الليل. وقد روى هذا الحديث الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي، وقال رحمه الله حديث حسن. ولذلك قال العلماء إن هذين الحديثين متعارضين، إن هذين الحديثين بينهما تعارض، فحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بالنهار، وحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بالليل، مع أن الحادثة واحدة. ولذلك سلك العلماء رحمهم الله في هذين الحديثين مسلكين أصوليين. المسلك الأول يعرف بمسلك الجمع والتأويل، والمسلك الثاني يعرف بمسلك الترجيح. والقاعدة في الأصول أنه لا يصار إلى المسلك الثاني أعني الترجيح إلا إذا تعذر المسلك الأول وهو الجمع والتأويل. فأما المسلك الأول ففيه وجهان مشهوران عند العلماء رحمهم الله. أما الوجه الأول في الجمع بين الحديثين فهو ما أفاده ابن حبان رحمه الله كما نقله صاحب القراء وهو المحب الطبري رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مكة بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر الهدي وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فطاف طواف الإفاضة بالنهار ضحى، ثم صلى الظهر بمنى وصلى بها العصر والمغرب والعشاء، ثم رقد صلى الله عليه وسلم رقدا، ثم نزل بالليل فطاف طواف نفل لا طواف فرض. وهذا الوجه تؤيده رواية البيهقي وفيها كلام، ولكنه شاهد مرسل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البيت بالليل ليالي من كلها يطوف به. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله على هذا الوجه أن ينزل الإنسان بعد أن ينام من الليل ما شاء فيطوف بالليل طواف الزيارة والنفل. وبناء على هذا الوجه لا تعارض بين الحديثين، فنحمل حديث جابر وحديث ابن عمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وهو الركن بالنهار، ونحمل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة الذي هو النفل من باب التطوع لا من باب الوجوب. وبناء على ذلك تنفك الجهتان بين الحديثين، والقاعدة في الأصول أنه إذا انفكت الجهتان في مورد النصين أنه لا يحكم بالتعارض بينهما، لأنه لا يحكم بالتعارض بين النصوص إلا إذا اتحد موردها. وهنا اختلف مورد النصوص، فأم المؤمنين على الطواف غير الطواف الذي عناه جابر وابن عمر رضي الله عن الجميع. الوجه الثاني من هذا المسلك الأول أنهم قالوا إن عائشة رضي الله عنها قالت أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة إلى الليل، ومرادها بالليل العشي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من طواف الإفاضة إلا بعد زوال الشمس. وبناء على ذلك يكون قولها إلى الليل فيه تجوز، وذلك بقصد العشي لا بقصد الليل حقيقة. هذان هما الوجهان المندرجان تحت مسلك الجمع أما المسلك الثاني فهو مسلك الترجيح، وقد رجح العلماء رحمهم الله حديث جابر وابن عمر على حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من وجوه. الوجه الأول أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعنه، والقاعدة هو الصحيح فيه أنه ثقة ما لم يعنعن، فإذا دلت وعنعن فإنه لا يعتبر ذلك موجبا لثبوت روايته، وهذا على الصحيح عند المحدثين رحمهم الله. وبناء على ذلك فإن حديث أم المؤمنين عائشة أضعف، ولو قلنا إنه حديث حسن كما صرح به الحافظ الترمذي رحمة الله عليه، فجوابه أنه حديث حسن عارض الحديث الصحيح الثابت. والقاعدة عند المحدثين والأصوليين أنه إذا تعارض الحديث الصحيح والحسن أنه يعمل بالحديث الصحيح ويترك العمل بالحسن، ولذلك قالوا فائدة تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح هو تقديم الحديث الصحيح على الحسن، وذلك عند التعارض كما أفاده الحافظ ابن كثير وكذلك السيوطي في التدريس. ولذلك قالوا قسم الحديث إلى صحيح وحسن لكي يقدم الصحيح على الحسن إذا تعارضا، فقالوا حديث أم المؤمنين عائشة في طواف الليل حسن، وحديث جابر وابن عمر في صحيح مسلم فيقدم الصحيح على الحسن، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله وهو أي الحسن، وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله، فلذلك يقدم حديث جابر وابن عمر على حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من هذا الوجه. الوجه الثاني أن جابرا وابن عمر كانا أعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قد يخفى عليها بعض حاله بين أصحابه، ولذلك تعتبر رواية جابر وابن عمر مقدمة من هذا الوجه. وعلى هذا فإنه يترجح القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهارا لا ليلا، وترد رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما ذكرناه من عنعنة بن إسحاق، وكذلك لمكان الاقتراب في هذه الرواية كما هو معلوم. وهنا مسألة، وهي هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر بمكة أو بمنى؟ وهذه مسألة مشكلة معضلة عند العلماء، فقال جمع من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم قال ثم صلى الظهر بمكة، وقال قوم وهو القول الثاني في المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، أي طاف طواف الإفاضة بمكة ثم مر على العباس فاستقى من زمزم ثم صعد إلى منى فصلى بها الظهر. واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وهي مسألة مشكلة عند العلماء، لأن كلا الحديثين صحيح ثابت، ولذلك قال الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري. وهذا الفصل أشكل علينا الفصل فيه لأن الطرق صحيحة ولا بد من وجود الوهم في أحد الروايتين، فأثبت أن الإشكال قائم، فإما أن يكون حديث جابر فيه وهم، أو يكون حديث ابن عمر فيه وهم. وللعلماء في هذه المسألة ثلاث مسالك أصولية: المسلك الأول مسلك الجمع والتأويل، والمسلك الثاني مسلك الترجيح والتقديم، والمسلك الثالث مسلك التوقف. فأما المسلك الأول وهو مسلك الجمع، فقد جمعوا بين حديث جابر وابن عمر، وذلك من وجهين. من وجوه: الوجه الأول أن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر مفترضا، ثم رجع إلى منى فأعاد الصلاة متمثلا لأصحابه كما فعل معاذ بالمدينة بقباء. قالوا: فصلى بالناس مفترضا بمكة تحصيلا لفضل الصلاة بمكة، ثم لما رجع إلى منى وكان بعض أصحابه لم يصل الظهر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هو متنفل وهم مفترضون وراءه. وهذا المسلك ذكره الإمام النووي رحمه الله، ويقول به فقهاء الشافعية لأنه لا إشكال فيه على مذهبهم من جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. وأما على أصل الحنفية والمالكية فإنهم لا يقولون به. الوجه الثاني من مسلك الجمع والتأويل، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر إما بمكة أو بمنى، ثم أفتى الصحابة إما بمكة أو بمنى بالصلاة، فقالوا في إفتائه إنه صلى. وتوضيح هذا المسلك أنهم قالوا يحتمل أمرين: الأمر لأن يكون صلى الظهر بمكة بأصحابه، ثم لما صعد إلى منى سأله الصحابة الذين لم يصلوا هل يصلوا بمنى، فأفتاهم بالصلاة فصلوا، فحكى ابن عمر إفتاءه أنه صلى أي أذن بالصلاة بمنى. وقيل إنه صلى، أو يحتمل أنه لم يصل بمكة وسأله الصحابة هل يصلوا بمكة تحصيلا لفضيلة الصلاة بمسجد الكعبة فأفتاهم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بهم الظهر. وهناك وجه ثالث من الجمع، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر ثم صعد إلى منى فوجد بعض أصحابه يصلون فصلى معهم مأموما، فصلاته بمكة الظهر إماما وصلاته بمنى مأموما. وعلى هذا الوجه لا تعارض بين الخبرين، وهو وجه لطيف قوي، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وراء أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. المسلك الثاني مسلك الترجيح، وقال الذين رجحوا، قال بعض العلماء نرجح حديث جابر على حديث ابن عمر، وذلك من أربعة وجوه. الوجه الأول أن حديث جابر مع أن جابر بن عبد الله وأم المؤمنين ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، فاتفق جابر وعائشة رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وانفرد عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فاكتملت شهادة جابر وعائشة، وانفردت شهادة عبد الله بن عمر، فيقدم النصاب الكامل في الشهادة على ما نقص. فنعتبر حديث جابر وأم المؤمنين عائشة ونقول إنه صلى بمكة ولم يصل بمنى، لأن الرواية في حقهم أرجح. الوجه الثاني، قالوا إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أشهد لنسك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ حجة الوداع من بدايتها إلى نهايتها، ومنسكه في الصحيح مشهور معروف، فجابر أعرف بالمناسك وأضبط لها. وقد قال رضي الله عنه في نفر النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه من عرفات حين أفاض دخل الشعب وتوضأ وضوءا خفيفا، قالوا فحفظ حتى الوضوء الخفيف، فكيف يهم في الصلاة التي هي ركن الدين؟ فنقدم رواية جابر من هذا الوجه، وأم المؤمنين من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرف بحاله، تؤيد كلام جابر، فتقدم روايتهما ويقدم حديثهما على حديث ابن عمر. قالوا فلذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ولم يصل بمنى. والوجه الثالث من الترجيح أن جابرا وعائشة رضي الله عنهما اتفقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر، ولا شك أن مكة أفضل من منى إلا في يوم التروية، فإن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقية الصلوات في النسك أفضل في المناسك، لمكان التأسي والاتباع والاستداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فنقدم حديث جابر وأم المؤمنين لأن النبي صلى الله لأن لما فيه من تحصيل الأفضل. الوجه الرابع من الترجيح، قالوا إن من نظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يستبعد أن يكون صلى الظهر بمنى، وذلك أن الأحاديث اتفقت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم منى ورمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وطبخ له من مرقها وشرب منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم حلق رأسه، ثم نزل وطاف طواف الإفاضة، فيبعد أن يكون الوقت يدركه حتى يصلي الظهر بمنى. وقال بعض العلماء إنه بالحساب الفلكي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع في زمان اعتدل واستوى فيه النهار بالليل، ومثل ذلك يقرب من 6 ساعات لدخول وقت الظهر، وإذا كان الأمر كذلك ف6 ساعات لا تكفي لرميه لجمرة العقبة ونحره 63 بدنة، ووقوفه للناس يسألونه، وشربه من مرقها بعد طبخها، وحلقه لرأسه، ثم إفاضته ورجوعه إلى منى. قالوا فهذا كله يرجح العمل بحديث جابر وأم المؤمنين على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد أجاب بعض أهل العلم رحمة الله عليهم عن هذه الوجوه. أما الوجه الأول من قولهم إن نصاب الشهادة اكتمل بعائشة مع جابر، فهو مردود بأن حديث أم المؤمنين عائشة مضطرد، وفيه كلام في سنده لمكان رواية ابن إسحاق كما تقدم، فلم تعتقد رواية عائشة كما حديث عائشة مع حديث جابر، وبقي التعارض بين حديثين صحيحين مستويين في الثبوت، فحديث ابن عمر كحديث جابر من ناحية الثبوت والصحة. أما الوجه الثاني الذي ذكروه من أن جابرا حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجاب عنه بأن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أحفظ الصحابة، من أحفظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهديه، وقد كان يحفظ المنازل التي نزل فيها حتى كان ينزل في ظل الشجرة ويصب الماء ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في ظلها وصب الماء فأنا أصبه كما صبه صلوات الله وسلامه عليه. ودخل إلى الشعب في الشعب الذي في طريقه بين عرفة ومزدلفة وبال فيه وقال: والله ما لي من بول من حاجة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فيه فبال، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الأثري الذي كان يدعى بالأثري لا شك أنه أضبط لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ، وكذلك أم المؤمنين عائشة نفسها، فقد كانت إذا أشكلت عليها المسألة في السفر وسئلت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أحالت إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر وقالت للسائل: ائت عبد الله بن عمر فإنه أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا الوجه مردود بما حفظ عن ابن عمر من شدة التأسي والاقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة النزول في الأماكن التي لا يجب النزول فيها، فكيف بهذا الصحابي الجليل يهن، وكيف يكون مخطئا وقد حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه طاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى وصلى الظهر ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا شك أن ابن عمر تقدم روايته من جهة ما حفظ عنه من شدة التأسي والاقتفاء. وأما ما ذكروه من الفضل من كون الصلاة في مكة بمئة ألف فهي أفضل من الصلاة بمنى، فهو مردود لأن منى لها فضل لو صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: الصلاة بمكة أفضل، الصلاة بمسجد الكعبة أفضل، إلا في يوم التروية، فإن الظهر أفضل في منى من الظهر بمكة من الحج، لأنه يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيجاب عن الوجه الذي ذكروه بأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر بمنى يرفع الفضل للصلاة بمكة في هذه الصلاة بعينها، وهذا يدل على عظيم شأن السنة والاتباع. ولذلك قالوا: من اتبع فهو أفضل، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله. والذي يظهر والعلم عند الله تقوية رواية حديث ابن عمر، وذلك لأن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه محتمل للوجهين التي ذكرناها للوجهين اللذين سبق ذكرهما. ثم إن ابن حزم رحمه الله قال: ولا شك في أن في أحد الحديثين وهم، فإما أن يكون حديث جابر فيه وهم، وهم فيه رواته لا جابر، فقال جابر بمنى وقال الراوي بمكة. ولما جاءنا حديث ابن عمر أن ابن عمر فعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الاحتمال احتمال الوهم في حديث ابن عمر، وقوي احتماله في حديث جابر. ولا شك أن من تتبع حال ابن عمر وعرف شدة تعشيه واقتفائه لأثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزم بتقديم روايته على رواية غيره. وأما ما ذكروه من كون جابر حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فجوابه أن ابن عمر رضي الله عنهما شاركه وكان يحفظ هديه في الحج والعمر، وكان رضي الله عنهما حفظه للهدي لا يتسامح في السنة ولو بلغه الجهد، فكان إذا طاف بالبيت لا يغادر الحجر حتى يقبله، وربما أرعف أنفه ثلاث مرات وهو الناس تزاحمه، ومع ذلك لا يترك الحجر حتى يقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا كله يترجح ويقوى القول بأن السنة أن يصلى الظهر بمنى. فإن قال قائل: كيف يجاب عما ذكروه من كون النبي من كون النهار يبعد فيه أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى؟ فجوابه من وجهين: الوجه الأول إنه لا يمتنع أن يكون ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وكان أهل العلم رحمة الله عليهم إذا ذكروا البركة في الزمان استشهدوا بيوم النحر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله له في زمان يوم النحر، ولذلك رمى جمرة العقبة ونحر 63 بدنة وحلق رأسه وأجاب السؤال، ثم نزل فطاف طواف الإفاضة واستقى من زمزم ثم صعد إلى منى. الوجه الثاني أن يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى منى فأدرك آخر وقت الظهر. وفي هذا الوجه أعني تقديم حديث ابن عمر على حديث جابر مناسبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر في العرض في منى فذلك أدعى لصلاته بالصحابة رضوان الله عليهم على أكثرهم، أما إذا صلاها بمكة ففيه احتمال. فهذا هو أقوى الوجوه. ويلي هذا الوجه في القوة قولهم إنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة مرتين، صلاها بمكة مفترضا وصلاها بمنى متنفلا، وبناء على ذلك فلا إشكال في هذه المسألة الوجوه التي ذكرناها. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: فأفضنا يوم النحر، أي طفنا طواف الإفاضة يوم النحر، وطواف الإفاضة يبتدئ على قولين عند العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء يبتدئ وقت طواف الإفاضة من بعد نصف الليل في ليلة النحر، فمن طاف طواف الإفاضة بعد نصف الليل صح طوافه وأجزاء. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: وأصول مالك تقويه فيما بعد طلوع الشمس، إنه لا يطاف إلا بعد طلوع الفجر. واحتج الذين قالوا إنه يجوز أن يطوف طواف الإفاضة بعد نصف الليل، لأنه الوقت الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه للضعفة، وبناء على ذلك لا حرج لمن قدم طواف الإفاضة على القول بأنه لا إخلال في تقديمه على المناسك الثلاثة كما تقدم بيانه. وأما وقت الفضيلة لطواف الإفاضة فأفضله أن يوقعه الإنسان بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي إن كان متمتعا وحلق الرأس، فإذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه نزل وطاف طواف الإفاضة يوم النحر تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، ما هو آخر وقت طواف الإفاضة؟ والجواب أن طواف الإفاضة يتقيد فيه قيده العلماء بقولين، فمنهم من يقول إنه يلزم بطوافه يوم النحر، فمن أخره عن يوم النحر وجب عليه الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر وقال خذوا عني مناسككم. وقال بعض العلماء يجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، فإذا أخره إلى آخر أيام التشريق لا شيء عليه، أما إذا طاف طواف الإفاضة بعد أيام التشريق فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يؤخر طواف الإفاضة لعذر، كالمرأة الحائض يأتيها الحيض فلا تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة يوم النحر ولا أيام التشريق، ولكن تطوف بعد أيام التشريق، فلا حرج عليها في ذلك ولا دم عليها. وأما إذا أخره لغير عذر فإنه يجب عليه دم، لأنه أمر واجب يجب إيقاعه، فإيقاعه في أيام التشريق يعتبر من النسك تاسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخره عنها فإنه يعتبر مزما للضمان أي بالدم، وهو منقوي وعليه الفتوى عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. ولو أن إنسانا ترك طواف الإفاضة ولم يطف فإن لا يزال طواف الإفاضة متعلقا به، فإذا جامع أهله فإنه يلزمه أن يأتي بعمرة وأن يطوف طواف الإفاضة في هذه العمرة، ثم عليه الهدي في قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. وبناء على ذلك يعتبر وقت طواف الإفاضة منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة، تقول رضي الله عنها وأرضاها وحاضت صفية أي أصابها دم الحيض، قال فقال الفأرابي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. وفي هذه العبارة دليل على أدب أم المؤمنين، وأنه ينبغي للمسلم إذا ذكر الأمور التي تختص بالجماع أن يثني عنها ولا يصرح بها لما فيه من كمال الحياء والأدب، ولكن يستثنى من ذلك مجالس العلم، فإنه إذا احتيج إلى البيان والتفصيل فإنه يجب البيان والتفصيل، لأن الناس قد يقعون في الخلط، والذي إذا لم يبين لهم ولم يصرح لهم، ولا حياء في بيان الأحكام الشرعية وتفصيلها. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما في قصة معاذ بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما صرح بالزنا، فالمقصود أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كنت قالت فقلت يا رسول الله إنها حائض. وفي هذه العبارة دليل على أن الحيض يمنع الزنا، وذلك هو صريح الكتاب كما قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وقد أجمع العلماء على حرمة جماع المرأة الحائض، وأنه إذا جامعها الإنسان وجب عليه أن يفسر في قول طائفة من السلف لحديث السنن، فإن جامعها في أول الحيض وجب عليه أن يكفر بدينار، وأما إذا جامعها في آخر الحيض فعليه نصف دينار، جمعا بين الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم المؤمنين إنها قد حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم أحادثتنا هي؟ الهمزة للاستفهام والاستفهام للإنكار، وقوله حادثتنا من الحبس، والحبس هو المنع والحيلولة بين الشيئين، يقال حبسه إذا منعه. وفي هذه العبارة قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية رضي الله عنها إذا كانت حائضا ولم تطف يوم النحر طواف الإفاضة فإنه يلزمها البقاء حتى تطوف بعد الطهر، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه معه. وفي هذا دليل على أن المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وبعد لا يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة بالبيت وهي حائض ونفساء، وذلك لصريح قوله أحابستنا هي. واجتهد أهل الرأي والحنفية رحمة الله عليهم فقالوا يجوز لها أن تتحفظ وتتلجم ثم تطوف وهي حائض، وهو قول فيه اجتهاد مقابل للسنة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، فدل على أنها لو لم تطف لانحبس والمنع، ودل على أن الحبس ووجود العذر بالناس لا يوجب جواز الطواف بالبيت والمرأة متلبسة بالحيض والنفاس، فهذا اجتهاد في مقابل السنة، ولذلك قالوا بجوازه إعمالا لأصولهم من أن الطواف بالبيت لا تشترط له الطهارة من الحيض، وهو قول مخالف للسنة الصحيحة في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فأي كلمة لأحد من العلماء أمام هذا النص الصحيح عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على المرأة الحائض والنفساء أن تبقى ولو تعطلت رفقتها والمشقة التي تحملتها لحجها أيسر منها أن تتحمل مشقة البقاء تماما لركنها، ولا يسوغ الاجتهاد أمام هذه السنة الصحيحة. وقد ذهب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى القول بعدم جواز طواف الإفاضة للمرأة الحائض والنفاس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة قالوا يا رسول الله إنها طافت يوم النحر. فقال صلى الله عليه وسلم اخرجوا